من شاهد من لبن شاة واحدة فأجاب بتعالي بأن التحريم ثابت بينهما. هل هذا لو سألنا كل أو الذي في الشارع مما ينتسب يعني لكثير من العلم يقول هذا؟ إذا معناه أن حليب السعودي كل السعودية إخوة وأخوات، هذا وصفه جهل يعني لا جهل وراء. أقول له بخاري ما ينفع الفكر، ما ينفع الحديث، لو نفع الحديث لكان بخاري فتحا أكثر يعني لا يأخذه تبتره. ومثل هذا جعلنا ألا نشق بمثل تراجم الذي يطعن فيها بعضهم في مثل هؤلاء الأئمة، لا ينبغي لنا أن مثلا يعني مثل هذا أن نستمع إليه. قال يعني أصحاب الرقاء، ثم قال خرجت مع أبي وأخي إلى الحج فقلت فكان أول رحلتي أول رحلتي يقول صاحب الفتح فكان أول رحلتي على هذا سنة 10 و200. ولو رحل أول ما طلب الأدرك ما أدركته أطرامه من طبقة عالية ما أدركها، وإن كان أدرك ما طاربها فيزيد من هارون المرجع وأبي داود الطيالسي وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه، وقال إنه جاء للحج على أساس لقاء عبد الرزاق في اليمن. فلما جاء للحج قالوا عبد الرزاق ما أثر وما يرحمه، فتأسف على ذلك ورجع إلى بلده. فبعد سنة تبين أنه مات الآن. أنا إما البخاري تجيب أرشي إذا عدت قاسك دائما يعني ما في خير، فيقول يعني سنة كاملة عاش بعد أن عزم أن يلقاه، لكن الله سبحانه وتعالى ما شاء وما قدر له ذلك. فالمهم أنه كان يعني بإمكانه أن يلقاه، وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه وكان يمكن ذلك، فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجه إلى اليمن، ثم تبين أن عبد الرزاق على حيا فصار يروي عنه يؤثره. قال فلما طعمت في زمان 10 صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة التاريخ الكبير هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المطمرة أيام ذاك إن العيش عيش الآخرة. الآن ما شاء الله يعني كل أحد ينام من بعد العشاء إلى الصبح الله أكبر ولا يستحي من هذا، أنعم الله عليه ويقوم ويقرأ ويحفظ ويلاقي، فأين أين نحن وأين هؤلاء؟ يكتب ما في عنده لفوارس الله ولا أي حاجة، يكتب في الليالي المقمرة على ضوء القمر، لأنه شاب يعني عينه قوي بس معناه ضعيف. فهذا يدل على ماذا؟ على مدى حرص هؤلاء القوم، كيف اكتسبوا وكيف فتح الله عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كنت الجهد بذل الجهد منك فتصل الله سبحانه وتعالى على وعد على مقتضى وعد الثاني. فالإمام البخاري يكتب على ضوء القمر، فلو كان في هذا العصر ماذا يفعل؟ ما ينام. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى وكنت عبد الله المكبر قال وقلت في التاريخ إلا ولي عنده وله عندي قصة إلا أني كريت أن يطول الكتاب. وقال سالم السري قال بخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البصرة 4 مرات وأقمت بالحجاز 6 أعوام ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وقال حاجد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فرمناه بعد 16 يوما فكيف أنت نحن نكتب وجمعنا ما شاء الله علوم جمع وأنت ما كتبت ولا سطرة، لومناه على هذا بعد 16 يوما. فقال كم قد أبشرتم علي فعرضوا علي ما كتبت، عرضوا علي ما كتبت فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث الذي جمعوا 16 يوم على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب. الله أكبر. حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، ما حصل منه خطأ والخلل أصلحناه من حفظه. الله أكبر. وقال أبو بكر أبي عساب الآية كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرج على بال محمد بن يوسف البريادي شيخ هذا، قلت كان موت البريادي 13 و200 وكان سن البخاري إذ ذاك نحو من 18 عاما أو دونه. وقال محمد بن الأزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم ما له لا يكتب، فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه. وقال محمد بن ابي حاتم عن البخاري كنت في مجلس البريادي فقال حدثنا سفيان عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن ابي حمزه هكذا السند، فلم يعرف عاد في المجلس من فوق سفيان، سفيان سماه باسمه، فقال ماذا؟ عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن ابي حمزه، كل المجلس ما قالوا هذا سند جديد هذا. فماذا قال؟ فقلت لهم ابو عروه هو معمر بن راشد، وابو خطاب هو قتادة بن جعنة وابو حمزة هو انس بن مالك حافظه. لذلك قلنا ايه ينبغي للشخص ان يعتني وعن ابي الاسمى والكنافة ربما يظن فرد عددا فوهما واحد يأتي بكنيته بموضع وفي سند اخر باسمه وفي سند اخر بلقبه فاذا اتقنت كنيته ولقبه واسمه تستريح وتقول هذا فلان قل واذا لم تتقن ذلك فتقول ثلاثة شهور. فلذلك قالوا هذا السند كان يمر عليهم. حدثنا معمر عن قتادة عن انس بن مالك هذا يعرفونه ولكنه يوما قال حدثنا معمر عن ابي حدثنا ايه حدثنا سفيان عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن ابي حمزه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يعنى في هذا هي بين الاول المحدث. فقال هذا بخاري واصغره فقال لهم هذا ابو عروه معمر وهذا ابو الخطاب يعني القتادة بن جعان وهذا ابو حمزه انس بن مالك ما تعرفونه. فكان مقدار حفظه ومقدار معرفته وخبرته في هذا الفن هكذا. قال وكان الثوري مفعولا لذلك يثني مشهورين. وكان الامام الثوري رحمه الله تعالى مما يفعل في مجلسه انه يثني مشهورين يعني اغرابا على الحاضرين حتى ينتبهوا لهذا. ونكتفي بهذا القدر من لنعرف من هو البخاري يعني على يعني ليه بكلام وجيز حتى تطمئن نفوسنا من هو من الذي ألف هذا الكتاب وما مستواه وكيف كان حفظه وكيف كان عنايته كيف كان كتب هذا الكتاب. وقالوا انه كتب هذا الكتاب قالوا ان الامام البخاري رحمه الله تعالى كتب التراجمه في الروضه الشريفه في المدينه ثم جال البلدان وكلما سمع حديثا يدخله تحت ترجمه تناسبه لا والكتاب الاخير. ولذلك بعض المواضيع ما وجد يعني كان في نيته ان يجد في المستقبل ويدخلها ويدخل في ذلك فمات ولم يتيسر له ذلك. فمن هنا قالوا الكتاب الاول كان باب تحت اثر باب ثم يجعل بين بابين الحديث الذي يريده وهكذا كان يفعل. فبعض المواضيع باب ثم بياض ثم باب فلما جاء المستاخ قال هذا البياض هذا بلاش نجمع باب فوق باب جعله باب فوق باب. واحيانا ما في باب ياتي حديث وهذا الحديث ترجمته غير هذه. لماذا؟ لان الناسخ يعني ما عرف ان هذا يعني لهذا فدمجه مع ذلك فظن فتعب الشراح مناسبه المطابقه بين هذا الحديث وهذا الباب وهذا بدون فائده. لان البخاري كان اراد هذا الحديث يعني هذه الترجمه يجعلنا حديثا مناسبا فاقترمت المنيه. وبهذا نجيب كلما لم نجد مساقا لتاويل اي حديث تناسب ما المناسبه من هذا وكم ارى عن الشراح يختلفون في المطابقه في تحصيل في ايجاد المطابقه بين الباب والترجمه فنحن نجيب بهذا. هذا الموضع البخاري ما وجد او ما وفق لي إدخال حديث في هذا وما قبل أن أرسله بها لو جاء وهذه قليلة مواضع قليلة وغيرها كلها أدخل بها ووفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. ثم بعد ذلك نقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه هذا في 16 سنة ويقال إنه سماه للصحيح بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أيام. ثم هذا الكتاب كما هو مشهور لديكم في خصوص المصطلحات يقولون اصح كتاب بعد كتاب الله الصحيحان صحيح البخاري ومسلم هذا اولاهما بالفضل. وهذا الكتاب ابتدأه البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو السائد ابتداء بكتاب الله و يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارسلها الى الملوك والى الاثار فانها مبتدأة بسم الله الرحمن الرحيم كما ياتينا في هذا الباب في كتاب الوحي كتابه ما كتبه الى هرقل فقال من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم وهكذا يعني في الكتاب الذي ارسله الى كسرى وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب بسم الله. واما الحديث المشهور كل امر لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم في بار لا يوجد بسم الله الرحمن الرحيم فهو ايتام الى اخر ما قالوه فهذا الحديث ضعيف جدا جدا. وانما بل بعضهم قال بوضعه وان كنا لا نقبل ذلك وصححه ابن الصلاح وحسنه ابن الصلاح ورفعه فلان الى اخره، وهذه كلها ولكن مثلها وانما هو حديث ضعيف لا يستند اليه، وانما الاستناد على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائل كتبه، وكذلك اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: كيف كان بدء الوحي، وفي بعض النسخ كتاب باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين لنا كيفيه بدء الوحي. والحديث التي اريدها فيها في بعضها المعنى واضح، وفي بعضها ما ليس في البدايه، ولكنه كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الكيفيه ياتي الوحي ونزل عليه الوحي وهكذا والى اخره. فهذا هو الذي يبين كيف كان بدء الوحي، وانما قدمه لماذا؟ جعله في المقدمة لكتابه لأنه يريد أن يجمع كتابا يحتوي على الوحي، على الوحي النبوي، على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضمنه بالتراجم من الآيات القرآنية وغيرها واستشهد به. هذه كلها تدل على أنه يجمع الوحي، ولذلك جعل مقدمته بدء الوحي ثم بدأ الكتاب وهكذا إلى آخر الكتاب، ومناسبة كتاب تبويبه وأبواب وكتابه إلى آخره قد نظم بعضهم كالبركيني أبيات في كيفيته أو في تناسبها التسلسل. بدء الوحي هو أول كالمقدمة، ثم قال بعده: وقول الله جل ذكره وقول الله جل ذكره بالرفع وبالجر روايتان. فأما بالجر فيكون معطوفا كيف كان بدء الوحي وباب قول الله سبحانه وتعالى، أو وأما في حالة الرفع نقول وقول الله تعالى يعني معناه خبر مسجع محدود أو مسجع أخر معنى، وقول الله تعالى مما يستدل به على هذا المعنى أو لهذا الباب، مما يستدل به لهذا الباب. وقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك، ومن العادة أو من عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد سلك مسلكه تلميذه النسائي في كتبه، فإذا جاء كتاب أو باب ماذا يفعل؟ يقدم آية قرآنية إشارة إلى ماذا؟ أنه أصل كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم شارح ومبين لهذا الكتاب، فالأحاديث التي تأتي بعده شرح لهذه الآية وأشباهها مما أورده في كتابه. فهذا هو المعنى. وكذلك أيضا الإمام النسائي في الكتب الرئيسية كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا يأتي غالبا بالآيات القرآنية ابتداء بشيخ هذا. وهذا معنى يعني المقصود في هذا أن النبي صلى الله عليه أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب ومبينة وموضحة له على ما بين الله سبحانه وتعالى ذلك: وأنزلنا إليك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك يريد هذه الآيات بهذا المعنى. وأما قوله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، مناسبته يريد يعني أراد البخاري رحمه الله تعالى أن الوحي الذي نريده هنا أو نعنيه هنا هو وحي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوحي مشابه لوحي الأنبياء السابقين وعلى رأسه نوح عليه السلام. ولماذا قدم نوح هنا الآية ولم يقدم آدم عليه السلام ومقطوع أنه كان قبله؟ لماذا؟ لأنه أول رسول أرسل بالحد التحليل والتحريم، هذه واحدة. أو لأنه أول رسول كذبه قومه فأهلكوا فعذبوا بذلك، وإلى آخر ما قاله الشراح في هذا المعنى: إن أوحينا إلى إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا العطف عن على الخاص، يعني قدم نوحا يعني للتشريف، ثم بعد ذلك قال والنبيين من بعده إلى آخر الآية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك مباشرة بالسند الذي قرأناه الآن: حدثنا الحميدي، والحميدي سماه في هذا السند بالذات محمد بن عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن محمد بن الزبير. قال: حدثنا الزبيري الحميدي، والحميدي منسوب إلى حميد قبيلة، وهو يعني البخاري كان يتشرف به لأنه مكي، ويعني ولذلك يقدمه وأعلم بالسنة وأعلم وأوسط الناس ومن أوسط شيوخه، وكذلك هو تلميذ الإمام الشافعي وقد شاركه في شيوخه الكثيرين في الحديث، وإن كان تلميذه في الفقه وسافر معه إلى مصر ولما توفي الشافعي رجع إلى مكة، فالإمام البخاري لقي تلميذ الشافعي ولم يلق الشافعي، وسبب ذلك أن الشافعي، ولذلك يقال أن الإمام أن الشافعي يعني البخاري يقال إنه بدأ بالرحلة وهو ابن 13 سنة، وهو ابن 13 سنة، والإمام البخاري والإمام الشافعي رحمه الله تعالى مات 204، والبخاري يكمله يمكن في ذلك الوقت 10 سنين تقريبا، فلذلك لم يلقه، وهذا هو السبب. ولذلك يروي عن تلامذته ولا يروي عن الشافعي، لهذا المعنى أنه ما لقيه، لو رحل للحقه ولكنه لم يرحل، فهذا هو السبب. والحميدي هذا مات سنة 1920، وهو إذا وجد، يقال إن البخاري إذا وجد عن طريقه حديثا لا يؤثر غيره عليه. ثم قال حدثنا سفيان، وهذا هو الذي شاركه الحميدي الشافعي، تلميذ بن عوينة، ولذلك قلنا شاركه في الحديث في شيخه هذا في سفيان بن عوينة. فالشافعي يروي كثيرا، وفي الرسالة أكثر ما رواه قريب من هذا من الإمام سفيان بن عوينة، والحميدي يعني متخصص لهذا الشيء. فيقول سفيان بن عيينة، وهذا نفي أيضا، وإن كان أصله كوفيا إلا أنه نزل مكة ومات بها وهو متأخر سنة 198، وهو معمر وعمره أكثر من 90 سنة، ولذلك يكون أكبر يعني أطول عمرا من الثوري. مات سنة 61، وعمره تقريبا 64 سنة. فلذلك كثير من العلماء الطبقة العاشرة لقوا هذا ولم يلقوا سفيان الثوري. فقال هو حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا هو المدني الأنصاري القاضي، وهو من الطبقة الخامسة، وهو من التابعين، وأهل المدينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، هذا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني، هو أيضا من الطبقة الخامسة، وتعتبر هذه الرواية من رواية الأقران. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع رقمة المصافي البجية، هذا أيضا مدني بجقة من الطبقة الثانية. ففي هذا الإسناد قال حدثنا، وقال يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. فهذا الحديث من لطائف إسناده أنه مسلسل بالمدنيين، من يحيى وسفيان والحميدي مكيان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهذا من ما يفرع به من الأسانيد أنه يعتبر، لأنه يعتبر عاليا. وسبب ذلك أن التابعين طبقة واحدة، فإن كانوا في التفصيل يصلون إلى 15 طبقة لكنهم طبقة واحدة، والصحابة طبقة واحدة، وإن كانوا في التفصيل يصلون إلى 12 طبقة لكنهم طبقة واحدة. فإذا وجدنا ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض السند فكأنهم رجل واحد، وهذا هو السبب نقوله من طائف الإسناد. وكذلك صحابي عن صحابي أو صحابي عن صحابي عن صحابي يعتبر هذا كرجل واحد، على من طبقة واحدة، فأفرح بالسند بهذا المعنى بعلوه. فلذلك نرى أن هذا يعني يعتبر كأعالي الأسانيد، وإن كانت يعني أعدادها في التفصيل كثيرة ولكنها في طبقة واحدة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، فهذا معناه أنه سمعه على المنبر، وذلك في حال خطبته، وسمعه الحاضر والخطبة ما تكون لرجل واحد. لذلك الفقهاء يقولون 40 و13 وإلى آخره يسترقون شروط. فعرفنا من هذا أن هناك مجموعة سمعوا هذه الخطبة وسمعوا هذا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلنا على ماذا؟ أن البخاري قدم هذا الحديث لفوائده، منها أولا هذه التي نريد أن نشير إليها الآن، وهو أن الحديث الصحيح لا يشترط فيه أن يرويه مجموعة اثنان فأكثر، بل يكفي واحد من ثقة واحد فقط بدليل هذا. ولذلك رد على من ادعى، على من زعم أن شرط البخاري أن يكون الحديث مشهورا يعني عن صحابي مشهور بالرواية عنه، وذلك أن يرويه عنه اثنان من التابعين ثم يروي عن كل واحد منهم اثنان إلى آخره إلى أن يصل إلى شيخ البخاري. هكذا قال بعضهم، فرد عليه بهذا، يرده على أن أول حديث أورده في الصحيح، فإنه لن يروى إلا عن عمر رضي الله تعالى، ولن يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه لن يرويه إلا عن ثمط بن وقاص رحمه الله تعالى، مع أنه سمعه مجموعة ما نكل عنه. ويقال إنه روى حديث النية هذا 17 صحابية، وكلها ضعيفة إلا طريق عمر رضي الله عنه لا يصح. وهذا الحديث من يعني من الغرائب، من غريب الصحيح في آخره، في مثال آخره. وأما من حيث بعد ذلك من عرقمة يقال سمعه يحيى، فمن يحيى انتشر ويقال إنه رواه 700 نفس عن يحيى، بعضهم بالغ يقول بالغ في هذا إلى آخر ما قاله حافظ بن حجر. فالحديث هذا مشهور بعرقمة، ثم مشهور بعمر، ثم عمر رضي الله تعالى عنه ليس هو الوحيد أنه يسمع من صمت هذا، فالمفروض أنه سمعه غيره أيضا، لكن لم ينقل من طريق الصحيح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما أبو سعيد وأما ابن عمر وأما ابن عمر إلى آخره، هذه كلها لا تصح. المهم الحديث هذا بهذا اللفظ لم يصح إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما من حيث المعنى فيقال أحاديث النية التي وردت بمقتضى معنى نية هذا متواترة، فيقال متواتر المعنى معنى غير متواتر غريب لفظا، فعن الأحاديث التي وردت بهذا المعنى، ولذلك عدوه في المتواتر المعنى. فهذا الحديث إنما قدمه البخاري رحمه الله تعالى. قال ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا أيضا يدلنا على أن المشهور من الحديث الذي اشتهر في الأمة مثل حديث النية لم يأتي إلا عن طريق واحد، فهذا يرد على من يستريق أن يرويه كذا من الصحابة الكرام. فالحاصل أن المقصود أن يكون الراوي ضابطا معروفا بالحفظ مشتهرا بين الناس وطلب العلم، فهذا هو الشرط. وأما ضابطا عدلا إلى آخر الشروط التي ذكرها أهل العلم، فأما أن يشترط أجل من ذلك فهذا لا. وأما من شكك وأوهم أو أدخل يعني في ذلك لأن في بعض الوقائع أو في بعض القضايا وجدنا الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه يستشهد على الراوي ويقول له من يشهد لك على هذا، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال محمد بن سلمة من يشهد لك، وكذلك قال عمر رضي الله تعالى لأبي موسى الأشعري لما جاءه سلم عليه فاستأذن ثلاثة فرجع وهو كان مشغولا، فقال ألم أسمع صوت أبي موسى على الباب؟ قالوا إنه رجع. قالوا ردوه، فردوه إليه فقال له لماذا رجعت؟ قال هكذا أمرنا، إذا استأذن أحدكم ثلاثة إلا فليرجع. قال إتيني بمن يشهد لك هذا وإلا فعلت بك وفعلت بك. فذهب مذعورا. تعرفون عمر رضي الله تعالى عنه قال إنه يعني تسمى جرة عمر أهيب من صوت الحجاج. تعرفونه يعني إذا حركها يعني ينزل بوله. ولذلك يقال إن صح إن امرأة زنت حملت فقيل لها إن أمير المؤمنين عفي سمع ذلك وقالوا لا أستغفر على طول. فالمهم فجاء مذعورا ووقف على مجلس الأنصار فقال يا جماعة أقول ماذا أصابك يا أبا موسى؟ مالك مذعور؟ قال حددني أمه. قال لماذا؟ قال قلت له كذا وكذا. قال لا يشهد لك إلا أصغر له أبو سعيد الخدري يعني هو كان أصغرهم وفي كان كعب أبي بن كعب وغيره. قال نحن ما لك هذا مشهور لا يشهد لك إلا أصغر له. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد أمام عمر بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فعمر هز رأسه ندما على أن فاته كثير من العلم مع أنها أصغر الصحابة يحفظونه، لماذا؟ لأنه شغل بالتجارة وما إلى ذلك المعاش الدنيوية. فمع أنه كان حريصا كان له جار وكان يعني